الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات بمصابنا بأبي الطيم أبي الأحرار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد الخدمة للحسين، وأن يجعلنا وإياكم من المطالبين بثأر الحسين، وأن يرزقنا عاقبة المنتصرين للحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا زال الحديث حديثنا حول منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في التعامل مع قضية الحسين صلوات الله عليه. وقد أشرت بالأمس إلى واحدة من المزايا، وهي أن قضية الحسين لم تطلق كمجرد فكرة نشتر معها الحزن اجترارا من دون أن نجد منهجا عمليا يترتب من خلاله وجودنا السلوكي، ويتأثر من خلاله سلوكنا وإرادتنا، وإنما وجدنا في قضية الحسين أنها تطرح مناهج عمل يحس بها الإنسان صغيرا كان أو كبيرا، مثقفا كان أو غير مثقف، عالما كان أو جاهلا، امرأة كانت أو رجلا، الكل يشعر أن له تكليف. هذا التكليف ربما نتلمس بعضا من آثاره من شدة اندفاع الحسينيين أو الناس إلى مواكب الحسين صلوات الله وسلامه عليه كلما اقترب الزمن من يوم عاشوراء. يغدو كالواجب للناس أن تخرج، وهذه واحدة من صور هذا التكليف الذي يحس به الإنسان ويستجيب له حتى مع المخاطر وحتى مع المتاعب والمشاكل وما إلى ذلك، يتجه بهذا الاتجاه. وهذا واحد من الدروس المهمة التي يجب أن ينتبه إليها العاملون لكي يستفيدوا من طبيعة الارتباط مع الأمة، ويستفيدوا من إقبال الأمة عليهم لكي تسمع لهم ولكي تقيم علقة معهم وما إلى ذلك. من جملة ما ذكرنا بالأمس أن الارتدادات العملية لقضية الحسين على سلوك الناس تارة وجدناها بالدعوة لهؤلاء الناس بأن يلتزموا بالمنظومة العقائدية وبمجموعة عقائد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأخرى وجدناها تنظم سلوك الإنسان مع ربه، وثانية تنظم سلوك الإنسان الموالي مع المجتمع، إن والوا فهو موال لهم مسالم لهم، وإن عادوا فهو عدو لهم. ثم رأينا أن العمل كل العمل الذي يرتبط بالحاضر إنما ارتهن بقضية في المستقبل، طبيعة الاستعداد أن تكون عقائديا في التفكير، أن تكون مؤمنا في السلوك، أن تكون متدينا في عملك، كل هذا يراد منه أن تكون مستعدا لقضية اسمها الإمام المنصور من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا نجد أن قضية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف تحتل موقعا أساسيا ومحوريا في قضية منهج أهل البيت للتعامل مع قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ونستطيع أن نتلمس هذا الأمر من خلال أبعاد شتى طرحت بطرق مختلفة، ولكنها تؤسس لعلقة خاصة ما بين الحسين وما بين قضية انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بادئ ذي بدء، لا بد لنا من أن نذكر حقيقة تتعلق بطبيعة سلوكية الناس مع قضية الانتظار، باعتبار أن الكثير من الإخوة حينما يريد أن يصور نفسه منتظرا يتجه إلى روايات الظهور وما إلى ذلك لكي يعرف متى سيظهر الإمام، في الوقت الذي لم تطرح هذه الروايات بعنوانها سبيلا للانتظار بهذه الطريقة. المنتظر لا يهمه إن خرج الإمام أو لم يخرج، لأن خروج الإمام ليس من تكليفه، خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو من تكليف الإمام بأبي وأمي، وبالنتيجة أنا لست مكلفا أن يظهر الإمام أو أن يخرج الإمام، هذا أمر بين الإمام وبين الله سبحانه وتعالى، ولكني مكلف بالانتظار، والانتظار يعني الاستعداد. ثمرة الاستعداد تارة تأتي من خلال تهذيب سلوك الإنسان ودفعه لحمل قضايا العدل ومواجهة الظلم، وأخرى له فائدة مستقبلية حتى وإن مات هذا الإنسان، باعتبار أن الروايات الشريفة تؤكد بأن المنتظر للإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى
حتى لو مات قبل ظهور الإمام فإنه سيأتيه في برزخه من يقول له بأن إمامك قد خرج، فإن شئت فاخرج فقاتل معه. هذه الحالة تعطينا بلورة لما يجب علينا أن نعمله. تارة نقول أين نحن من الإمام، وبالنتيجة حالة الاستعداد وحالة الإعداد لظهوره لا تأخذ منا بعدا جديا، بينما مثل هذه الروايات التي تشير إلى أن المنتظر سوف يحشر تارة مع أصحاب الإمام حتى لو لم ير الإمام، وأخرى سوف يرجع إلى هذه الدنيا لكي يقاتل. ولو قدر لكم أن سمعتم بحديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: العجب كل العجب بين جمادى ورجب. ماذا يحصل في هذا الحدث في هذا الزمن؟ يقول: أموات يضربونها مات الأحياء بسيوفهم، إشارة إلى رجوع المنتظرين وإلى رجوع أفذاذ المؤمنين إلى هذه الدنيا لكي يقاتلوا بين يدي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن حينما سنتعرف على أن ثمة ارتباط وثيق ما بين قضية الحسين وما بين قضية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل إن قلنا بأن قضية الحسين إنما جاءت لتؤسس لقضية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندئذ يجب علينا أن لا نتوانى في الاندفاع باتجاه الإمام المهدي، ولا نقول بأننا قد لا ندرك أيام الإمام وبالنتيجة ماذا نعمل بالانتظار، وإنما انتظارنا يجب أن يمتد لآخر لحظة من لحظات حياتنا، فلله في خلقه شؤون، ومن يدرك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد يخرج وأنت لا زلت في عنفوان قوتك، لا سيما وأن الأحاديث الشريفة تترى في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو خرج لتحول قلب المؤمن إلى قوة 40 رجلا. إشارة باعتبار الآن أنتم شفتوا في حالات الفرحة والانتصار الإنسان يصير عنده زخم ويصير عنده طاقة كبيرة في أن يعمل أمرا، فما بالك لو أنه رأى أن إمام زمانه قد ظهر وأنه يستدعيه إلى نصرته. على أي حال مثل هالقضية أنا أخليها في بالكم في بداية الحديث، ثم لننطلق لنتعرف على منهج أهل البيت في أو موضع قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه في منهج أهل البيت من قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. في البداية لا بد من أن يتساءل المرء لا سيما الباحث عن السبب الذي جعل الإمام يختار العراق دون غيره، مع أنه حذر كثيرا ومنع كثيرا أيضا، ومن حذره كان معروفا بصدقه في النصيحة كأمثال عبد الله بن العباس أو محمد بن الحنفية أو ما إلى ذلك، أو حتى أم سلمة رضوان الله تعالى عليها هؤلاء حذروا الإمام من أن يتجه إلى العراق، ولكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان مصرا على التوجه إلى العراق. هذه قضية يجب أن لا تلحق ضمن ظرفية ذلك الزمان، وإنما يجب أن تلحظ ضمن الموقع الحضاري للعراق وللمجتمع العراقي بالشكل الذي سوف يخبرنا بأن إصرار الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما كان مبتنيا على طبيعة علقته مع الأهداف الرسالية. نحن قلنا بأن الإمام في بداية الحديث إذا تتذكرون قلنا بأن الإمام كل ما يتصرف به إنما هو بناء على مقتضيات أهداف الرسالة، وما يعمله إنما يأتي من أجل تحقيق هذه الرسالة. عندئذ نرى أن أم سلمة حينما يقبل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لوداعها قالت له وهي تريد منه أن لا يذهب إلى العراق، لأن رسول الله إياك أن تذهب إلى العراق فإن رسول الله قد حدثني أنك مقتول في كربلاء. ومحمد بن الحنفية يطرح على الإمام خيارات أكثر من ذلك، إن كان لا بد لك من العراق. طبعا جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأم سلمة قال لها يا أماه، وهي أم المؤمنين، لا بد من العراق. كلمة لا بد من العراق لا بد لنا من أن نفهم فيها لغة الجزم لدى الإمام، إصرار الإمام على أن يتجه إلى العراق. محمد بن الحنفي طرح خيارات أخرى وحلل الأمر بطريقة أكثر وضوحا، أن أباك وأخاك قد غدرا في العراق، ولك في اليمن شيعة وأنصار، فقال له لا بد من العراق. ثم أشار إليه بأمر قال له سأنظر في ذلك، إشارة إلى عدم ذهابه. طبعا طرح له أن يبقى في مكة وهو أكثر منعة، فقال له أخشى أن تنتهك حرمة الكعبة بسببي. والعجيب أن الناصبي عبد الله بن الزبير جاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول له لا تخرج إلى العراق وابق في مكة، فقال له إني أخشى أن ينتهك الحرم بسببي، وأخشى أن تضرب الكعبة بسببي، إشارة إلى ما سيحصل لعبد الله بن الزبير الذي تحصن في الكعبة وجر على ذلك أن الكعبة قد رميت بالمنجنيق من قبل الجيش الأموي وانتهك أهل مكة بسبب إصرار عبد الله بن الزبير على موقفه آنذاك. أيما يكن لدينا هنا إصرار. طبعا قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لمحمد بن الحنفية قال له إني سأنظر في أمرك، يعني في الخيار الذي طرحه في أن يذهب إلى اليمن، وإذا به في الليل يسمع بأن الإمام الحسين قد ركب يعني جهز قافلته لكي يتحرك، فقال له: لقد وعدتني أن تأتيني بجواب غدا. فقال له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامي وهو يقول لي: أقبل فإننا مشتاقون إليك، وأن لك مقاما عند الله لا تناله إلا بالشهادة. فقال له: شاء الله أن يراني قتيلا. قال له: ولما تأخذ النساء معك؟ فقال له: شاء الله أن يراهن سرايا. أيما يكن، نفس هذا الجواب تراه مع عبد الله بن الزبير، مع عبد الله بن العباس، ومع عبد الله ابن جعفر، كلهم كان يخاطبهم أنه لا بد من العراق. إذن ما هي خصوصية العراق؟ ولماذا الإصرار على العراق؟ لا سيما وأن ثمة أحاديث تتحدث عن خطاب الإمام أمير المؤمنين وخطاب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك غدر الناس بالإمام الحسين بالشكل الذي لا يظهر أن العراق له هذه الموقع التي يستحقها. لكن تحليل الأمور يتجه بمنحى آخر، لا سيما إذا ما ربطنا ما بين قضية أخرى، هذه القضية التي تشير إلى أن العراق هو عاصمة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما بين هذا الأمر، ونحن نعلم بأن العراق حينما يكون عاصمة من قبل الإمام إنما هو بناء على مقتضيات الرسالة، الإمام معصوم في قراراته وفيما يتخذ من أمر، إنما يتحدث بلسان وحي الله سبحانه وتعالى. عندئذ ما بين أن نرى أمير المؤمنين هو أول من يجعل العراق عاصمة ومن يحول الأنظار باتجاه العراق ويصر على ذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ورأينا نفس إصرار الإمام الحسين، وبعد ذلك حينما نستقرئ مواقف أئمة أهل البيت نجد أنهم كلهم كانوا يركزون على العراق بالشكل الذي كان الرجل إن أقبل إلى الإمام الصادق وقال له: من أين؟ وقال له: إني من الكوفة أو من البصرة أو ما إلى ذلك، يحتضنه ويتحدث عن حبه وعن أنهم يحبونه أيضا. طبعا هذه الحالة متناقضة كما قد يبدو في بادئ الأمر مع طبيعة بعض المواقف التي اتخذت من قبل أهل الكوفة، لا سيما أننا اليوم في مناسبة واقعة مسلم ابن عقيل رضوان الله تعالى عليه، هذه الواقعة التي تحدثنا بالشيء الكثير من الغدر ومن نقصان العهد، فضلا عن أننا في شهر محرم وقد رأينا كيف نكثت العهود إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أرجع إلى أصل المطلب، وهنا عفوا أقف هنيئة لنحلل ما قد يقال عن أهل الكوفة أو عن أهل العراق بأنهم قد نعثوا بأوصاف من قبل الأئمة. هنا الأئمة لا يقصدون إلا المقدار الناصبي الذي كان سبب نكس الوعد ونكس العهد، نقض الوعد ونقض العهد، الذي رأيناه، وإلا كيف يمكن أن نرى الأمور تسير بالاتجاه الذي نجد جزما من الإمام في أن يتجه إلى العراق؟ الإمام قطعا هو يحدث أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، يقول لها: لو شئت لأريتك الموضع الذي سوف أقتل به، ولا أريتك من سيقتلني، والساعة وأنبأتك بالساعة التي سوف أقتل بها. هذا كله واضح عنده وجلي عنده، ولكنه يتحرك بناء على موازين الرسالة. هنا لو جئنا لنحلل مجتمع العراق آنذاك لانجلت لدينا الصورة، باعتبار أن الكوفة آنذاك لم تكن حاضرة اجتماعية بقدر ما هي مركز لتجمع القوات، وبالنتيجة تقبل عليها العشائر والمقاتلين من دون أن يكون سمة خاصة لهذه المدينة. يعني يمكن أن تحتل من قبل العشيرة الفلانية أو العشيرة الفلانية، أن أقبلت بسلاحها باعتبارها مركزا لتجمع الجيوش ولتجمع الجنود. وقد رأينا أن بني أمية كانوا يدفعون بجيوشهم إلى تلك المنطقة تحديدا، باعتبار أنهم يعرفون أن واحدة من المراكز الأساسية التي يمكن أن اللهم صل على محمد التي يمكن أن تؤسس لمقاومة حقيقية هي العراق، وإلا لما رأينا كيف اتجه الجيش الأموي لمنع الإمام الحسين الوصول إلى الكوفة. وصول الإمام الحسين إلى الكوفة يعني تحرير كل الزخم الموجود وكل الطاقة الموجودة التي يمكن للإرهاب والضغط الذي سلطه بني أمية على المجتمع، أن استطاعوا أن يضغطوا وبالنتيجة يسيطروا على تلك الطاقة. ولكن وجود الإمام الحسين ووصول الإمام الحسين يمكن له أن يفجر هذه الأوضاع، وهو الأمر الذي رأيناه من بعد ذلك كيف يتفجر في صورة موقف عفيف ابن عبد الله الأزدي الذي يعتبر أول منتفض وثائر لدم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد 3 أيام من مقتل الإمام الحسين. وهذا الرجل كان أعمى، لم يكن بصيرا وقاتل وهو أعمى أيضا. كانت ابنته رضوان الله تعالى عليها ترشده: يا أبته، إنهم قد جاءوك من المكان الفلاني من المكان الفلاني، وكان هو يقاتل ويضرب بسيفه. هذا ناهيك عن جملة الاعتقالات الكبيرة التي حصلت آنذاك في الكوفة، وكان من بين المعتقلين سليمان بن صرد، المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، وإبراهيم ابن مالك أشتر، ومجموعة كبيرة من أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم زجوا في السجون، وتخاذل المجتمع آنذاك من أن ينصر هؤلاء. وقد رأينا أن المجتمع كان فيه من التخاذل ما رأينا في قصة هانئ ابن عروة رضوان الله تعالى عليه، كيف أنه كان الشيخ كندة ولكن قبيلته خدعت، وبعد ذلك سيطر عليها من خلال جو الرعب الذي بث في تلك اللحظات حينما رأوا قصة مسلم وما جرى لمسلم ابن عقيل رضوان الله تعالى عليه. هنا أخوتي الأحبة، حينما نرى هذا الإصرار على العراق، لا بد من أن نفقه أن ثمة أمر يتجه إليه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لتحويل العراق إلى القاعدة التي ينطلق منها فكر أهل البيت، وهو الأمر الذي قد حصل بعد ذلك بشكل دقيق. لم يعتنوا بحواضر كمكة أو كالمدينة كما اعتنوا بالعراق، لم يعتنوا باليمن ولم يعتنوا بمصر كما اعتنوا بالعراق، إشارة إلى وجود مأمول لدى الأئمة. وهنا هذه رسالة كبيرة لكم، أنتم من أمل فيكم من قبل الأئمة، أنتم من بذلت الدماء من أجلكم، دماء الأئمة حينما نزفت في العراق إنما نزفت من أجل أن تتحول كياناتكم إلى كيانات نور، ومن أجل أن تتحول طاقاتكم إلى طاقات عمل لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولو رأينا أن كل المجتمعات لم تعاني من الظلمة كما عانى أهل العراق لعرفنا أن ثمة خصائص في هذا المجتمع تجعل الظلم يخافون منه، وإلا لم اضطروا إلى الظلم. ولا يحتاج إلى الظلم إلا من؟ إلا الضعيف بتعبير الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما بين إصرار الإمام صلوات الله وسلامه عليه على خيار العراق وإصرار الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في أن تكون أن يكون مركز انطلاقته من العراق ومركز إشعاع دولة العدل الإلهي العالمية يكون من العراق، هذه الدولة التي سوف تملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. كل هذا الإصرار حينما تقف ما بين تلك النقطة وهذه النقطة شعار ماذا؟ وقتلا في سبيلك مع وليك فوثق لنا، ثأرا مع إمام منصور من آل محمد. هذا الخطاب بالنسبة موجه هو لكل شيعة أهل البيت في كل أنحاء العالم، ولكن لطبيعة الظرف المكاني ولطبيعة الخيار الذي اتجه إليه أئمة أهل البيت فإنه يكون خطابا خاصا لأهل العراق، يكون رسالة وإن وصفت بالتعميم لكل العالم ولكنها خاصة لمن؟ للمجتمع العراقي. طبعا لا أقصد بالمجتمع العراقي أي إنسان حمل هوية العراق، نحن لسنا في صدد اعتبارات وطنية أو اعتبارات قومية، هذه الأمور لا قيمة لها إلا في جوانب السياسة، أما في الجوانب الدينية والجوانب العقائدية الأصل في هذا المجتمع هو من كان سلما لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقول بعد هذا الإصرار وبعد تلك الصورة التي نراها متمثلة في أن العراق يحوي على العدد الأكبر من أئمة أهل البيت، لا نجد عددا أكبر من قبور الأئمة صلوات الله وسلامه عليه في أي مكان كما نجده في العراق، وقد قدر لأئمة البقيع أن يدفنوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لكي يذكروا الحاج القادم إلى قدر رسول الله بطبيعة هوية أهل البيت وبطبيعة دين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن التربية المركزة أين حصلت؟ حصلت في داخل العراق. مراقد الأئمة أولاد الأئمة، أحداث الإمامة وما إلى ذلك، كلها مفصلة أين؟ في العراق. وكل هذا يستدعي من عندنا أخواني الأعزاء أن تكون نسبة الاستعداد ونسبة التناغم مع قضية الحسين أعلى بكثير من كل أمة، لأن هذا فخر وضع لنا من قبل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفخر يجب علينا أن نبر به، يجب علينا أن نلتزم به، لأنه وسام. وأعود وأقول أني لست في صدد التأكيد على هوية جغرافية، ولكن هذه خيارات الإمامة وهذا منهج الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم للتعامل مع هذه القضية. ولذلك لا تستغرب أن يكون لشيعة أهل البيت في العراق الدور المركزي في إثارة الفجيعة على الحسين في كل أنحاء العالم. في شعارات الحسين لديك هنا حرارة لا تجدها في غالبية بلدان العالم، وبحمد الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء رغم أن الطاغوت أراد أن يقتل هذه الإرادة فيهم فشتتهم، ولكنه حينما شتتهم عملوا على تحويل شتاتهم إلى أن يوقدوا شمعة تنير في أماكنهم، تنير الدرب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه تم في كل مناطق العالم. الآن يندر أن لا تجد في أي دولة ما يسمى بالحسينية وبالمسجد الذي يهتف به بالشهادة لعلي ولي الله. يندر جدا أن لا تذهب إلى دولة ولا تجد مركزا ينادي يا حسين. حتى بالفترة الأخيرة رغم ظلم الصهاينة ورغم كثرة النواصب في داخل فلسطين افتتحت بحمد الله حسينية الرسول الأعظم في داخل القدس، وهذه لأول مرة تحصل أن يكون الانتشار بهذه السعة. ويعني استطاع هؤلاء نتيجة لتمحض قضية الحسين في أنفسهم، يحتاج في يوم عاشوراء لازم يلطم، لازم يبكي، لازم هذا اللازم اللي في نظره حولت عند شنو توجه إلى أخوانه، أنه إلى متى احنا نبقى هيك؟ لازم نجتمع. ومن قالوا لازم نجتمع بالبداية بيوت، ثم تحولت البيوت إلى حسينيات، والآن بحمد الله في يوم العاشر في كثير من بلدان أوروبا تخرج تظاهرات تنادي يا حسين وتخبر العالم بالذي جرى للحسين عليه السلام. وأنا رأيت بأم عيني بعضا من هؤلاء الأوروبيين حينما يسمعون بقصة الحسين يبكون نتيجة لحالة الفتك الذي حصل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبحمد الله يعني لدينا بعض الأخوات وبعض الأخوة من مسلمي تلك البلاد ممن يتحدث بلغة تلك البلاد ويخبر أبناء ذلك البلد بطبيعة الذي جرى للحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحالة ماذا تفيدنا؟ ماذا تجعلنا ننظر إلى الأمور؟ تجعلنا ننظر إلى أن هذا الإصرار في المنهج باتجاه إثارة الحزن والاستفزاز بإثارة الفجيعة على الحسين وما إلى ذلك يدفع بالمجموعة التي تنتمي إلى هذا التيار إلى أن تشكل مدارس نور أينما كانت وأينما اتجهت. يفترض أن الطاغوت أراد قتل إرادة الحسينيين حينما شتتهم ووضعهم، ولكنهم تحولوا إلى اتجاه آخر. نفس القضية تشوفها بطرق مختلفة. الشعر الشعبي والنواح وما إلى ذلك كله دخل في هذا الاتجاه، وبدأ أيضا يؤسس لنفس الوعي الذي تريده منا قضية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. شاعر من يسمع، أو الإنسان من يسمع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أبو عمارة المنشد يقول له: يا أبا عمارة، من أنشد فينا 10 أبيات من الشعر من أنشد فينا شعرا فأبكى وتباكى معه 30 رجلا وجبت له الجنة. بعد ذلك يقول: من أنشد فينا شعرا فأبكى وتباكى معه 20 رجلا أيضا يضع له نفس هذه الصفة. ثم من أبكى وتباكى بسبب هذه الحالة 10 ينزل شيئا فشيئا، وهو لا يقول بأنه من ألف شعرا، وإنما ماذا؟ من أنشد شعرا. هذا الشعر يمكن أن يألف أي إنسان كان، هنيئا لإخواننا الشعراء الذين تمكنوا من أن يرفدوا هذه المدرسة بواحد من أكبر المخزونات التي عرفتها البشرية باتجاه إثارة الوجدان الشعبي وإثارة الوجدان الاجتماعي. أنا أقطع بأنه لا توجد في كل تاريخ البشرية مقدارا من الإثارات الوجدانية كما حصلت في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام. هذه الإثارات التي لم تبكي الحسينيين فقط، لم تبكي المسلمين فقط، وإنما أبكت حتى النصارى وحتى غير الموحدين من البوذيين وأمثالهم. الآن لدينا في الهند مدن كبيرة لا علاقة لها بالإسلام إطلاقا، ولربما هي حرب على الإسلام في بعض الأحيان، ولكنها في يوم عاشوراء تعطل بشكل تام، ويخرج الناس بما يسمى بصندوق الإمام الحسين، يضعون فيه مجوهراتهم ومسكوكاتهم الذهبية، ويعتقدون بأن من لا يلقي في صندوق الحسين هذا شيئا من الذهب في كل عام يبتلى بأمر كبير. حتى أن في عام لعله سنة 87 أو 86 صادف يوم عاشوراء في نفس اليوم الوطني الديني لهؤلاء، واضطرت الحكومة في تلك الولاية إلى أن تلغي مراسم عاشوراء باعتبار أنه لا يتناسب مع أجواء الفرح التي يريدون أن يعيشها أبناء تلك الطائفة. عند ذلك ضجت نساء المهراجات، المهراجة اللي هو كبير التجار، ضجوا على أزواجهم بأنهم يخافون عليهم لو أن صندوق الحسين لم يخرج، ولذلك اضطروا إلى إلغاء العيد، احتفالات العيد الوطني لهم، وآثروا الاحتفال بيوم عاشوراء. هذه الإثارات الوجدانية طبعا تجد حالة بكاء وما تسمعونه من مواكب تتجه لوطئ النار. هناك حفر كبيرة يضعون فيها جمرا من النار المتوقد، وأنا رأيت فيلما يقول فيه المصور، وأرى بطبيعة التصوير أرى حرارة اللهب تتصاعد من خلال ما يحصل في الهواء. يقول إني على بعد 100 متر من تلك الحفرة وأنا متألم من شدة حرارة هذه النار، ولكن مع ذلك ترى المسيحي وترى المسلم وترى غير هؤلاء من يطأ على تلك الأرض وعلى تلك الجمار وهو لا يصاب بأي أمر ولا يصاب بأي ألم. يروي لنا أحد العلماء وأحد كبار العلماء الآن ولا أذكر اسمه، يقول بأني جربت أن أمشي في واحدة من السنين وكنت مرتد للجواريخ. الجواريخ تدرون نايلون. يقسم بالله العظيم بأنه لم يحصل لهذه الجواريخ إلا أنها دخنت قليلا. طبعا هالحالات هذه شو ما تريد تفسرها فسرها، لكن تبقى إيحاءاتها للآخرين إيحاءات كبيرة جدا. بس أخو أنت عاشق للحسين وإجيت بناء على أن الحسين هو ابن بنت رسول الله، ولكن ماذا يعني هذا المسيحي وماذا يعني هذا البوذي وماذا يعني ذلك الوثني وماذا يعني هذا السيخي أو ما إلى ذلك؟ هؤلاء لماذا يتجهون؟ لأنهم رأوا هذه الطبيعة. أيما يكون أخواني الأعزاء، هذا هو المنهج، منهج يعمل على إثارة الاستعدادات باتجاه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكنه منهج بدون صخب، بدون حالة الإثارات الكبرى التي تجعل الآخرين يتهيبون من الوصول إليها. منهج ينساب مع الوجدان، تحمله المرأة ويحمله الطفل ويحمله الكبير والصغير. أنا الكثير من أقاربنا أو من أطفالنا يعني حينما يأتي عاشوراء، وأنا أعتقد أن هذا الأمر موجود لدى الجميع، يعني ليس المسألة متعلقة بنا لأنما موجود لدى الجميع، حينما يأتي عاشوراء وهم قد مارسوا في سنة من السنين أمرا يريدون أن يتخلفوا عن هذا الأمر، مثلا سرط مثلا في العام الماضي لطم أو في العام الماضي ضرب زنجيل، هالسنة ما يريد يضرب، يجي يقول حرام علي أنا إذا ما سويت هذا الأمر أخاف من الإمام حسين، خاف يزعل، وهو طفل. إذن هذا الطفل يحمل هالقضية، تحمله بشكل عفوي بشكل بسيط بشكل تلقائي، وهو اللي يندفع. انت ما تقبل والابو ما يقبل والام ما يقبل، ومع ذلك الطفل تشوفه مصمم على قضية ومؤسس لنفسه قضية اسمها انه يريد ان يناصر الحسين عليه السلام. هنا اخواني الاعزاء، واعتذر لاطالتي، كل هذا الزخم وكل هذا التحشيد اللي موجود باتجاه الدفع باتجاه شعارات الحسين يجب ان يعرف بشكل دقيق. القضية مو قضية نوقف ونلطم، لا، هذا اللطم يريدنا ان نتحول الى حالة استعداد. هذا الاستعداد هو للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا ستقول ليش بأجواء الحزن وليش مو بأجواء الفرح؟ نقول الفرح يأسس لشيء، لكن الحزن أبلغ من الفرح في التأثير. أنت قلبك من يصير عاطفي تستقبل القضايا، لكن قلبك إذا ما صار عاطفي شي يصير جامد، تصير إلى درجة أن الله يبتليك من القسوة بحيث تكون مثل الوهابي والعياذ بالله. هذا الذي لم تسعه الدنيا صراحة يحاصر حتى إرادة الله سبحانه وتعالى. الله حينما يكرم يقول لم يكرم، حينما يجود الله سبحانه وتعالى يقول لم يجد، وإلا موقفهم من التوسل ومن الشفاعة ومن المعجزات وما إلى ذلك على شنو يكفرون الناس؟ والناس تتحدث بكرم الله سبحانه وتعالى وهؤلاء يتحدثون ببخل الله. الشكل العملي الحديث بهذه الطريقة، هذا حديث عن أن إرادة الله سبحانه وتعالى لا تعطي للناس هذه المقدرات بحيث أنهم يشفعون وبأنهم يتوسلون بهم بالنسبة للأبرار. هذه منين اجت فيها القضايا؟ من القسوة. هاي القسوة اللي خاطبت رسول الله حسبنا كتاب الله إن النبي ليهجر، هذه القسوة اللي وقفت قدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول له يا محمد أهذا منك أم من الله؟ سبحان الله، نبي يقال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويأتون ويقولون له أهذا منك أم من الله؟ هذه القسوة هي التي قضت على هدي هذه الأمة، ويراد لهذه العاطفة التي تصل إلى شغاف القلوب وتعمل على إلقاء كل الغل الموجود في هذه القلوب، تحاول أن ترجع الناس إلى صدى الروح وصدى الوحي الموجودة في قلب هذا الإنسان الذي سبق له أن رأى نور هذا الوحي يوم أن أشهدهم الله سبحانه وتعالى على ربوبيته فقالوا بلى شهدنا. تلك اللحظات لا يمكن لنا أن نحصل عليها إلا من اتجاهات متعددة. واحدة من هذه القضايا أن تعيش حالة وجدانية بحيث تستطيع أن تستقبل القضايا المتعلقة بهذا الوجدان. أنا أعيش حالة الوجدان مع الإمام الحسين عليه السلام، إذن كل ما يأتيني من الإمام الحسين سوف أستقبله بطواعية. مين رجل واحد يقنعني، مين رجل واحد يقول لي، وإنما بمجرد أنا أتلقى هذا الأمر أنا أتجه له. شوف طبيعة استجاباتنا في شعارات الحسين منين اجتني؟ اللطم منين اخذنا؟ احد قال لنا لطمه؟ ما عندنا حديث يشير الى انه تعالوا لطمه، لكن احنا شفنا زينب صلوات الله وسلامه عليها تلطم فاتجهنا الى هذه الحالة. من الذي قال لنا تعالوا وابكوا بهذه الطريقة؟ الأئمة دعونا إلى بكاء، ولكننا وجدناهم يعمدون إلى إثارة البكاء فاجتمعنا لنبكي معهم. واحدة من القضايا وهي مهمة باعتبار أن الوقت قد حل لها هي قضية إخراج المشاعل، مواكب المشاعل وإثارة القبول والدمامات وما إلى ذلك. هذه القضية لا تصورها جاية عابثة. بعض الحمقى يقولون كان في النجف مثلا ماكو ذاك الوقت كهرباء فكانت المواكب تخرج النار، لا اطلاقا مو المسألة بهالشكل، وانما في يوم السابع من المحرم تحديدا بدأ الرفد لجيش بني امية يصل، وكلما وصل جيش لرفدهم كان قادة الجيش يوقدون نارا ويقرعون بالطبول والدمامات لإخافة بنات الرسالة. اجوا هذا اللي الحسين اللي عايش الوهج، وهج الحسين أخذ القضية على عاتقه وقال أنا مثل ما الآخرين سووا لإخافة بنات الرسالة أنا أجي أسوي قضية معاكسة تماما، أوقد نارا وأقرع طبلا وأدق دماما من أجل أن أبلغ الإمام المنتظر بأني مستعد وبأني مهيأ لنصرة أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم. لا سيما وأننا لازلنا نحكي نفس القصة ونحكي نفس الحكاية بأن واعية الحسين لا زالت تنادي ألا من ناصر ينصرنا أهل البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نصرة حقيقية لأهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من أن نكون من المقبولين لدى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة لمولانا ومفتدانا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.